الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، سمعنا نصيحة طيبة وموعظة جميلة في أهمية القلوب وشأنها، وأن أمر القلوب عند الله عز وجل عظيم، وينبني على صلاحها وفسادها نجاة العباد وهلاكهم. ولهذا قال الله عز وجل في شأن أعظم ما يصلح به القلوب: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فجبريل عليه الصلاة والسلام نزل بالوحي على قلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقبل أن أبدأ كلمتي أنبه على أمر يتعلق بما مضى، أن من الناس من ربما يستخدم جوارحه في معصية الله عز وجل، فإذا نصحته أو وجهته قال: أهم شيء القلب، فإن قلبي سليم. فتراه يخالط النساء ويصافحهن وهن أجنبيات، وينظر إليهن، ويستمع الأغاني والمزامير، ويسب ويلعن ويسخط، ويبطش بيده المحرمات وبسائر جوارحه، فإذا نصح قال: أهم شيء القلب. فيقال لهذا الذي طاش فهمه وأخطأ سهمه في هذا الحديث المتقدم الذي ذكره أخونا: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فإذا فسد البصر دل على أن هناك فسادا في القلب، وإذا فسدت اللسان دل على أن هناك فسادا في القلب، وإذا فسد السمع فكذلك، وإذا فسدت اليدان فكذلك. فصلاح الظاهر يدل على صلاح الباطن، وفساد الظاهر يدل على فساد الباطن. ولو كان القلب سليما لسلمت الجوارح كلها. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وإنما هي مغالطة ممن يقول هذه العبارة. أيها الإخوة المؤمنون، في هذا المقام أذكر نفسي وإياكم بأمر عظيم، ألا وهو ما ذكره الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. موعظة بليغة وموعظة كافية، ولكن ما أكثر المواعظ التي نسمعها، وما أكثر السور والآيات التي نقرأها، وما أكثر الأحاديث التي تمر بنا لكن هل ننتفع بها؟ هل نستفيد منها؟ هل نتعظ بها؟ يقول لنا ربنا سبحانه في كتابه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ويقول لنا: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فما أكثر الغفلة والإعراض عن فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. في هذه الآية يخاطب الله عز وجل أهل الإيمان، فأنا وأنت وسائر أهل الإيمان داخلون في هذا الخطاب: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. أموالكم التي أباحها الله عز وجل لكم، أولادكم الذين رزقكم الله عز وجل إياهم، ومع ذلك نهانا الله عز وجل أن نشغل بهما عن ذكر الله وعن عبادة الله وعن طاعة الله، فكيف بمن يشغل بالمحرمات؟ فكيف بمن يشغل بالشبهات؟ فكيف بمن يشغل بالشهوات؟ فكيف بمن يشغل بالباطل، بالكفر، بالنفاق، بالشقاق، بالزندقة، إذا كان هذان الأمران اللذان أباحهما الله عز وجل وأضافهما إلى العبد أموالكم وأولادكم، ومع ذلك إذا شغل الإنسان بهما عن ذكر الله عز وجل وطاعته فقد وقع في محظور وارتكب ممنوع، وذكر الله عز وجل أن عقوبته عظيمة، دينية ودنيوية، حسية ومعنوية. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم وأولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ما أكثر الذين يشغلون بالدنيا والأموال والأولاد فيتركون شرائع الإسلام وأركانه، يتركون أركان الإسلام فضلا عن غيرها من الواجبات. لو نظرت مثلا فيما نحن فيه في هذا السوق الذي أنتم فيه، ما أكثر الذين يجرون ليلا ونهارا في تجارتهم وفي بيعهم لسياراتهم في الليل والنهار، أحدهم لا ينام الليل كله، لكن هل يستجيبون المنادي إذا قال حي على الصلاة، حي على الفلاح؟ هل كل من في هذا السوق والشارع ينطلقون إلى بيت الله تبارك وتعالى؟ الجواب لا، بل الذين بالخارج أضعاف مضاعفة لمن يؤدون صلاة الجماعة. فانظر يا عبد الله، ركن من أركان الإسلام يترك من أجل الدنيا، يضيع ركن من أركان الإسلام من أجل شيء تافه، أي شغل أعظم من هذا وأي لهو أعظم من هذا يلهى به العبد عن ذكر الله تبارك وتعالى؟ يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فيا من تظن أنك تربح الألوف المتراكمة والملايين الكثيرة وأنت قد قدمت الدنيا على الآخرة وتركت عبادة الله عز وجل، فإنك خاسر لا محالة، خاسر لا محالة. لكنها ليست بخسارة المال ولا بخسارة الدنيا، وإنما خسارة الآخرة، خسارة أرض المحشر، الخسارة بين يدي الله تبارك وتعالى، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ثم قال الله تبارك وتعالى بعدها: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم، وأنفقوا مما رزقناكم، هذا أمر من الله لعباده أن يجعلوا وقاية من عذابه سبحانه وتعالى، أن يجعلوا حاجزا بينهم وبين ناره بالأعمال الصالحة، ومنها النفقات ومنها الصدقات، أن يقبل على الذكر وأن يبتعد عما يشغله عنه، وأن يبادر إلى الطاعة. ومن تلك ومن ذلك النفقات: وأنفقوا مما رزقناكم. وفيه تنبيه من الله سبحانه أن ما أعطى العبد إنما هو منه، ليس لك فيه حق، إنه مال الله، إنه رزق الله. أنفقوا مما رزقناكم، ليس بذكائكم ولا بحيلتكم ولا لمكانتكم في المجتمع، وإنما مما رزقناكم، فهو رزق الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الله عز وجل: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وفي هذه الآية يقول: وأنفقوا مما رزقناكم، مما رزقناكم. إذا كان الإنسان يؤمن بهذه الآية وأن الرزق من الله سبحانه وتعالى، فإنه يسعى إليه بالطرق الشرعية والمعاملات الصحيحة التي لا خلل فيها ولا غبش. ما أكثر الذين يخوضون في باب الرزق بالباطل ويخوضون في باب الرزق بغير حق، فيسعون إلى أخذ المال من أي طريق جاء. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري من حديث أبي هريرة: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء من أين أخذ المال، أمن حلال أم من حرام. فاتق الله يا عبد الله، واعلم أن رزقك مقسوم عند الله تبارك وتعالى، وأنه ما من لقمة قد كتبها الله عز وجل لك، فإنك لن تفارق الحياة حتى تصل إليك وحتى تقع في يديك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس قد نفث في روعي أنها لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. والإجمال في الطلب أخذ الحلال وترك الحرام، حديث حسنه العلامة الألباني رحمة الله عليه. لو نظرت إلى الباعة والمشترين في أيامنا وغيرهم ممن يتعاملون في باب البيع والشراء لوجدت المخالفات الكثيرة. لماذا؟ كل ذلك حرصا على المال، يريد أن يكون تاجرا في أقرب فرصة، وأن يكون من أرباب الملايين في وقت قصير، فيسعى إلى جمع المال ولو بالطرق المحرمة. أحدهم ربما يبيع شيئا مغشوشا ويخدع به من يشتريه، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. متفق عليه. مسكين من كان هذا حاله، يخفي العيوب ليجمع المال، أو ما علم أن بفعله هذا تذهب البركة، وربما يذهب ماله كله، وربما تصيبه فاجعة أو تحل به نقمة فيذهب ذلك كله، والعياذ بالله. وهكذا من الناس من ربما يتعامل بالربا. لماذا يتعامل بالربا؟ من أجل أن يكثر ماله، والعياذ بالله. وما عرف المسكين أن هذا سبب للمحق وذهاب المال والبركة في العمر والصحة والولد وغير ذلك. قال الله تبارك وتعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما أكثر أحد من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة، ما أكثر أحد من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. وإن جمع المال في أول أمره وحصل له شيء من المال، ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى يخبرنا أن مآله إلى القلة والذلة، لأنه عصى الله سبحانه وتعالى ولم يرضى بما قسم الله له، لم يرضى بما قسم الله له. وهكذا من الناس من يظن أنه لا بد أن يصل إلى المال ولو بالكذب والأيمان الفاجرة، فتراه لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، وربما يحلف الأيمان المتكررة على سلعة لا تساوي شيئا يكرر عليها الأيمان ويكون كاذبا، يكون كاذبا والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عن أبي هريرة: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. انظر إلى هذه العقوبات الكثيرة. هذا مسكين ربما يكون عنده سلعة تساوي 10,000، فيحلف 10 مرات 20 مرة في اليوم أنه اشتراها بكذا وهو كاذب، أو أنه أعطي بها كذا وهو كاذب، أو أنها من صناعة كذا وهو كاذب، فتلحق هذه العقوبات الكثيرة من أجل 10,000. لا يزكيه الله ولا ينظر إليه وله عذاب أليم. ومنهم المنفق سلعته بالحلف الكاذب. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إياكم وكثرة الحلف، فإنه منفقة للسلعة ممحقة للبركة. جاء في الصحيحين عن أبي قتادة وجاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة بنحوه. السلعة ربما تذهب وتنفق لأنه قد جعل عليها أيمانا مغلظة مكررة، لكن تذهب البركة ويذهب الخير عنه. لكن من علم أن الرزاق ذو القوة المتين هو الذي يعطي ويمنع يرضى بما قسم الله له، لا يقع في الخلل ولا في الخداع ولا في الغش ولا في الكذب، يرضى بما قسم الله سبحانه وتعالى له، لأنه يعلم أن المال مال الله وأن الرزق من الله وأن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، فيصلح حاله ويطمئن قلبه وينشرح صدره وإن لم يحصل له شيء من المال كما حصل لغيره. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. الذي يشغل بالدنيا ويعرض عن ذكر الله عز وجل ويبتعد عن الطاعات ويحرم النفقات والزكوات والصدقات، وهكذا يعرض عن طاعة رب الأرض والسماوات، يكون في حالة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى من الخوف والوجل والحزن عند سكرات الموت، لأنه أيقن بالرحيل من الدنيا والإقبال على الآخرة والقدوم على الله تبارك وتعالى، وهو يعلم أنه صفر اليدين، ليس عنده من الأعمال ما تؤهله إلى أن ينجو من عذاب الله تبارك وتعالى. من منا عباد الله لا يؤمن بتلك اللحظات التي يفارق فيها العبد أهله ويفارق فيها أولاده ويفارق فيها زوجته ويفارق فيها ماله وداره وينتقل من هذه الدنيا إلى الآخرة. تذكروا يا معاشر المؤمنين، تذكروا تلك اللحظات التي يهجم فيها هادم اللذات ومفرق الجماعات، فينزع الأرواح من الأجساد ويوقن العباد بالرحيل إلى الدار الآخرة. تذكر تلك اللحظات وأنت منطرح على فراش الموت، مضت كذا كذا من عمرك من السنين، 20 سنة، 30 سنة، 50 سنة، وأنت تقلب صفحاتها ولياليها وأيامها، وإذا هي مليئة بالمخالفات، مليئة بالسيئات، مليئة بالتفريط والغفلة، مليئة بالمغالطات. وقد هجم هادم اللذات، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب. هو لا يريد أن يرجع إلى الدنيا ليبني عمارته ولا ليبقى 20 سنة، ولكن إلى أجل قريب ولو إلى لحظات يقول فيها لا إله إلا الله، يقول فيها سبحان الله، يقول فيها أستغفر الله، يتصدق فيها بشيء من المال، يصلي فيها ولو ركعة ولو سجدة لله جل وعلا. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. يتمنى أن يرجع إلى الدنيا ويكون في صفوف الصالحين في المقدمة، وأكن من الصالحين. وفي الآية الأخرى في سورة المؤمنون يقول الله عز وجل حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يا أيها المؤمن، لماذا ننتظر إلى تلك اللحظة ونحن باستطاعتنا أن نعمل الأعمال الصالحة؟ باستطاعتك أن تقوم لصلاة الفجر وتصليها في جماعة في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، باستطاعتك أن تحافظ على سمعك وبصرك ولسانك وجوارحك في طاعة الله تبارك وتعالى، باستطاعتك أن تفتش عن أمراض قلبك فتصلح منها ما فسد، وتستعين بكلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، باستطاعتك أن تراقب الله عز وجل في السر والعلن في السفر والحضر، باستطاعتك أن تحسن إلى جيرانك، باستطاعتك أن تبر والديك، باستطاعتك أن تحافظ على أبنائك وبناتك فتربيهم التربية الطيبة، باستطاعتك أن تتعلم توحيد الله والعقيدة الصحيحة التي بها ينجو العباد يوم المعاد، باستطاعتك أن تتوب من ذنوبك كلها وأن تنخلع من سيئاتك كلها وترجع إلى الله تبارك وتعالى. إذا لماذا نفوت هذه الفرصة وأنفاسنا لا زالت نملكها ولا زلنا نستطيع أن نرجع إلى الله تبارك وتعالى؟ لماذا ننتظر إلى تلك اللحظات الحرجة التي لا يستطيع أحدنا أن يستدرك ما فات؟ يقول الله عز وجل في كتابه الكريم كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. تصوروا معاشر المؤمنين، رجل عنده مال وعنده قصر وعنده سيارة، رزقه الله عز وجل بنين وبنات، فهجم عليه هادم اللذات وطرح على الفراش، فاجتمع إليه أهله وأبناؤه يريدون إنقاذه، تارة يذهبون إلى المستشفى الفلانية وإلى الطبيب الأخصائي، وأحيانا ربما يسعفونه بسيارته إلى المستشفى، ما نفع معه العلاج لأنه قد جاء هادم اللذات. أرادوا أيضا أن يخرجوه إلى خارج بلاده
وربما لو كان ثريا لاستأجروا له طيارة خاصة، لكنه قد جاء أمر الله. من الذي يدفعه؟ ومن الذي يمنعه؟ ومن الذي يرده؟ كلا إذا بلغت التراقي، إذا وصلت الروح الحلقوم وصار العبد ينازع لا يستطيع حراكا، ينظر إلى أبنائه الصغار وهم يقولون ما لك يا أبتاه، إلى أين تذهب؟ لماذا تتركنا؟ وهو لا يستطيع أن يجيبهم. وقيل من راق؟ من يرقي هذا المريض؟ من يعالجه؟ من يدفع عنه هذا الخطب؟ وظن أنه الفراق، والظن في هذه الآية بمعنى اليقين، أيقن أنه مفارق لهم. هم يريدون مساعدته، ولكنه علم أنه لا جدوى من تلك المساعدة ولا نفع من ذلك الدواء، لأنه قد جاء أمر المولى جل وعلا. وفي هذه الآية يقول: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. آجالنا محتومة، آجالنا محتومة. يا أيها الإخوة، أذكر لكم قصة حصلت معنا قبل 3 ليال. قبل 3 ليال كنا خارجين دعوة إلى الله عز وجل في بلاد عدن، ومررنا على نقطة عسكرية وفيها بعض إخواننا من العسكر الجدد، فسلمنا على أحدهم ثم قلنا له: ما شاء الله، صرت في هذه النقطة؟ قال: نعم، وقد أخبرونا أنهم سيأتون لنا بالراتب، لكن ما سأذهب للراتب إلى الصولبان، إلى معسكر الصولبان، ما سأذهب، إما أن يأتوا بالراتب إلى مكاننا وإلا ما سأذهب إلى الصولبان. هكذا يقول في يوم الجمعة قبل أمس، وفي هذا اليوم قتل مع الذين قتلوا في الصولبان، ذهب ليأخذ الراتب فمات في المكان الذي ما كان يريد أن يموت فيه ولا أن يذهب إليه، ذهب مع الذين ذهبوا واجتمع مع الذين اجتمعوا، وقد كتب الله تبارك وتعالى أنه سيموت في ذلك المكان. شاب نعرفه من تلك البلدة، حادثناه بعد صلاة العشاء في يوم هذه الجمعة التي مضت، في يوم الجمعة التي مضت. إذن فلتعلم يا عبد الله أن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، وأن الموت إذا جاء لا تستطيع دفعه ولا تستطيع رده، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وهكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له إليها حاجة. صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المولى جل وعلا: أينما تكونوا يدرككم الموت، أينما تكونوا يدرككم الموت. ما عساك أن تهرب؟ كم عساك أن تغفل؟ كم عسى العبد أن يتمرد؟ بعض الناس يتمرد ويغالط نفسه. كم ستغالط نفسك؟ 20 سنة؟ 50 سنة؟ 60 سنة؟ ثم بعد ذلك إلى أين المرجع؟ ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. المرد إلى الله سبحانه وتعالى، ترجع إليه سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، كما خلقناكم أول مرة، بل إنك ستبعث بين يديه حاف القدمين، عار الجسد، شاخص البصر، كما قال الله جل وعلا: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فلماذا الغفلة عن تلك اللحظات؟ ولماذا الغفلة عن تلك المراحل العظيمة التي نؤمن بها ولا ينكرها أحد منا؟ الموت يتخطى الرقاب، ما أثر الذين يموتون؟ فأناس يموتون بانفجار حزام الناسف أو عبوة الناسفة، وآخر تنقلب به سيارته فيموت مع أفراد أسرته بكاملهم، وإذا بقي أحدهم ربما كان مكسر الأطراف والأعضاء، وربما انكسر العمود الفقري، أو ربما يحتاج إلى علاج بالملايين، وآخر يصاب ببعض الأمراض في بطنه ومعدته فيموت ربما من الدود، وآخر تصيبه الذبحة الصدرية، وآخر يموت بالفجأة، وآخر بالسرطان، وهكذا تارة يموت كبير السن، وتارة تموت عجوز، وتارة يموت الشباب، وتارة كهلة، وأحيانا الموت يأخذ من الأطفال. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون. أما الذين يهلكون في الحروب والقتال فبالعشرات بل بالمئات بل بالآلاف، كما نسمع ونشاهد ذلك في بلاد أهل الإسلام وغيرها. فإذا كنا موقنين بأن الموت آت وفي لحظة لا نعلمها، لماذا الغفلة عن طاعة الله تبارك وتعالى؟ ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. من أقبل على طاعة الله عز وجل فإنه لن يهزم ولن يفضح ولن يخيب ظنه عند سكرات الموت، يوفقه الله جل وعلا لقول لا إله إلا الله، فيخرج من هذه الدنيا وهو موحد لربه سبحانه وتعالى. ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. ومن فرط في حياته وغفل عن طاعة ربه سبحانه وتعالى فلا هو من أهل القرآن يقرأه ولا يتدبره ولا يعمل به ولا يستمع إليه، ولا هو من أهل الذكر والتسبيح والتمجيد لله جل وعلا، ولا هو من أهل المساجد فلا يعرف أبوابها إلا ربما في صلاة الجمعة ونحو ذلك، لكن في أبواب الشر تجده من المتسارعين ومن المتسابقين. فإذا جاءته سكرات الموت فضح في ذلك الموطن يقال له يا فلان قل لا إله إلا الله، فإذا به يعجز عن هذه الكلمة اليسيرة، وربما يتذكر معاصيه ومآسيه ويتذكر أمواله ودنياه. وقد ذكر أهل العلم جملا من هذا كما في تلبيس إبليس للإمام ابن الجوزي رحمة الله عليه وغيره من كتب أهل العلم، أن من الناس من يقال له قل لا إله إلا الله وإذا به يغني، من الناس من يقال له قل لا إله إلا الله فيقول الأرض الفلانية أوراقها في مكان كذا وكذا، انتبهوا من فلان ابن فلان أن يأخذ أموالكم والدار الفلانية والسيارة الفلانية وهكذا الدين الفلاني وغير ذلك مما يقع فيه كثير من العباد، لأن قلوبهم ملئت بحب الدنيا وشغلت عن حب الآخرة وصاروا عبيدا للدينار والدرهم، فلحقهم الشقاء في حياتهم ولاحقهم حتى عند موتهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، تنقلب أموره، تنقلب أحواله. قال تعس وانتكس أي ينقلب على أم رأسه ويعامل بنقيض قصده، وإذا شيك فلا انتقش، عقوبة من الله، إذا أصابته شوكة ربما لا يستطيع إخراجها لأنه فضل الفاني على الباقي الدائم وهي جنة عرضها السماوات والأرض. ما أعظم هذه الموعظة عباد الله. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. هذا النداء كله لمن؟ هذا النداء كله لأهل الإيمان، لأهل الإيمان، لأجل ألا تغتر يا عبد الله، مهما بلغ إيمانك، مهما بلغت طاعتك، مهما بلغ صلاحك، فأنت بحاجة إلى النصيحة، وأنت بحاجة إلى التوجيه، وأنت بحاجة إلى المبادرة إلى طاعة الله. فالله ما قال في هذه الآية يا أيها الذين كفروا، إنما قال يا أيها الذين آمنوا. وإذا أطلق الإيمان فالمراد به الإيمان الصحيح، إذن فنحن بحاجة إلى أن نذكر، وبحاجة إلى أن نوعظ، وبحاجة إلى أن ننصح، ما أكثر الغفلة التي حلت بالأمة. ولا حول ولا قوة إلا بالله، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، لاهية قلوبهم وأسر النجوى الذين ظلموا، هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. لما كثرت الذنوب طرأت على القلوب فحصل فيها الخلل، فصار الناس لا ينتفعون بالمواعظ والذكرى، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وإذا أقبل العبد على الطاعة والعبادة صلح حاله، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب واستغفر ونزع ثقل قلبه، فإن أذنب ذنبا آخر نكت فيه نكتة سوداء، فإن تاب واستغفر ونزع ثقل قلبه، فإن أذنب ذنبا آخر نكت فيه نكتة سوداء، حتى يعلوه الران. قال ثم قرأ الآية: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فأثار الذنوب أول ما تصب على القلوب فتفسد القلوب. وربما يسير العبد في الدنيا وهو يحمل قلبا مريضا أو قلبا ميتا، فأي حياة يعيشها من يعيش حياة في قلب ميت خال من ذكر الله تبارك وتعالى؟ فإن الله عز وجل يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فيا من تريد صلاح قلبك عليك بالقرآن الكريم، عليك بذكر المولى العليم سبحانه وتعالى. يا من تريد صلاح قلبك تذكر الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، تذكر القبر وظلمته والحشر وشندته والسؤال وعظمه، تذكر منكر ونكير، تذكر تطاير الصحف والناس يأخذونها منهم بأيمانهم وآخرون بشمائلهم، تذكر الصراط ومشدته ومصاعبه ودقته والناس يمرون عليه على قدر أعمالهم، تذكر أنك ستقف بين يدي الله عز وجل، ليس لك نصير ولا مجير، لا من هنا ولا من هناك، لا ينفعك مال ولا بنون ولا جاه ولا عشيرة ولا قبيلة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. تذكر أن ربك سيكلمك، ليس بينك وبينه ترجمان، فتنظر أيمن منك فلا ترى إلا ما قدمت، وتنظر أشأم منك فلا ترى إلا ما قدمت، وتنظر تلقاء وجهك فلا ترى إلا النار. فإلى أين المفر عباد الله؟ ولماذا الغفلة عن طاعة الله؟ ولماذا الإعراض عن دين الله سبحانه وتعالى؟ الأمة الإسلامية تشكو ما يحل بها من النقم، وما يحل بها من الكوارث، وما يحل بها من تسلط الأعداء، وما نشاهد من أنهار الدماء وانتهاك الأعراض وهدم البنيان وقتل الأطفال، سواء كان في حلب أو في فلسطين أو في العراق أو في لبنان أو في اليمن أو في غيرها من بلاد أهل الإسلام. فإنما هذا من أعظم أسبابه بعد المسلمين عن ربهم سبحانه وتعالى، وتركهم لدينهم وتفريطهم في طاعته، وتركهم للواجبات وارتكابهم للمحرمات. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ويقول سبحانه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فمتى ما رجعنا إلى الله واستقمنا على دين الله ووحدنا صفوفنا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على طريقة سلف الأمة من المهاجرين والأنصار صلحت أحوالنا، ومتى ما عصينا الله عز وجل حلت العقوبات، فلسنا بأعز على الله عز وجل من عاد وثمود وأصحاب مدين، وهكذا فرعون وقارون وهامان وقوم لوط والأمم الماضية الذين قال الله جل وعلا: فأصابهم سيئات ما كسبوا، والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. فالذنوب تحل بأصحابها العقوبات الكثيرة. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري؟ ألم يقل عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة وهو نوع من الربا، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم؟ ألم يقل الله عز وجل: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم؟ كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم يقل الله عز وجل: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين؟ فهي ذنوبنا متى ما تركناها ورجعنا إلى ربنا سبحانه وتعالى حل في أوساطنا الخير، وانتشر النفع، وحل النصر، وعاد المجد، وهزم العدو. لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ويقول سبحانه: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فالله الله عباد الله، في الرجوع إلى دين الله عز وجل والتمسك بالعقيدة والتوحيد، التمسك بالعقيدة الصحيحة والإيمان الصافي وتوحيد رب العالمين سبحانه والتفقه في دين الله، فإن الفقه في دين الله من أعظم الأسباب التي تنجو بها الأمة الإسلامية إذا رجعت إلى عقيدتها، إذا رجعت إلى دينها، إذا رجعت إلى كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا ومتى ما حل الجهل وانتشر وقل العلم واضمحل، صار المسلمون يقادون وراء كل ناعق ووراء كل مضل ووراء كل منافق. ومتى ما فقه المسلمون دينهم عاشوا حياة سعيدة على بصيرة ونور من ربهم سبحانه وتعالى، يميزون بين الحق والباطل، وبين الخير والشر، وبين السنة والبدعة، وبين التوحيد والشرك. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. ويقول سبحانه: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في دينه، وأن يجعلنا من عباده الذاكرين الشاكرين. اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا. اللهم اجمع كلمتهم على الحق المبين، اللهم وحد صفوفهم، اللهم عليك باليهود والنصارى ومن وقف في صفهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم انصر إخواننا المؤمنين المضطهدين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا في بلاد الشام الذين تسفك دماؤهم وتنتهك أعراضهم ويقتل أطفالهم، اللهم كلهم معينا ونصيرا. اللهم ارحم قتلاهم واشف جرحاهم وعاف مبتلاهم وأيدهم بنصر من عندك. اللهم عليك بمن آذاهم وسفك دماءهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.